إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند مناجاة خاشعة من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقفنا عند هذه الآية وتأملوا كيف ختمت سورة آل عمران بهذه الصورة التي هي في الحقيقة تصور لنا حقيقة العلم، كما افتتحت السورة بحال أهل العلم والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكذلك هنا ختمت بأعلى درجات العلم باليقين، كما قال الله تعالى عن هؤلاء: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اليقين بالغاية العظمى بأن هذا الخلق ما خلق عبثا وباطلا، بل خلق لغاية عظيمة لتحقيق العبودية لله جل وعلا، ومن وراء هذه الغاية الجزاء والحساب. ولهذا قالوا: فقنا عذاب النار. فهذه صورة عظيمة في بلوغ أعلى درجات العلم. ثم تأمل كيف انصبغت هذه المناجاة بحقيقة العلم بخشية الله تعالى والتضرع له جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا يتناسب مع سورة آل عمران، كما عرفنا هذه السورة التي جاءت لتثبيت المؤمنين على الإيمان بدفع الشبهات، فإذا هي سورة علم، والشبهات إنما تدفع بالعلم. فناسب أن تذكر هذه الصورة العظيمة لأهل العلم، هذه حقيقة العلم وصورة العلم باليقين وخشية الله والتضرع لله وكثرة ذكر الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يقول الله تعالى عنهم أنهم يتضرعون ويقولون: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تأمل في تكرار كلمة ربنا، ربنا في كل دعوة تكررت 5 مرات، فهذا يدل على كمال الإلحاح على الله جل وعلا والافتقار إليه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ثم قال: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فهذا الإلحاح من أعظم أسباب إجابة الدعاء، لأن الإلحاح على الله تعالى في الدعاء هذه علامة على يقين القلب بالله جل وعلا وحسن الظن بالله جل وعلا. ما يلح الإنسان على أحد إلا وهو يثق به ويوقن به ويحسن الظن به ويرجو ما عنده ويعلم أنه يسمعه ويجيبه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وهذا من كمال تضرعهم لما قالوا فقنا عذاب النار، فيستشعر المسلم العذاب الشديد في نار جهنم فيزداد تضرعا كلما تفكرت في عذاب النار وأهوال الآخرة تزداد تضرعا لله. لماذا؟ كشف الله تعالى لنا عن كثير من أنواع العذاب في نار جهنم والعياذ بالله، حتى يزداد المسلم خوفا وتضرعا لربه جل وعلا، كما قال الله تعالى في دعاء عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ثم ماذا قالوا؟ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا من كمال الخوف والتضرع. وكذلك هنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، الخزي والذل، وكلمة الخزي تدل على كمال الذل، وهكذا الذي يعذب في نار جهنم يكون في العذاب المهين بأنواع العذاب والعياذ بالله. فربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ثم مع الخزي وما للظالمين من أنصار، لا يجدون من يخلصهم من العذاب، وما للظالمين من أنصار لأنهم ظلموا أنفسهم. وسبحان الله سورة آل عمران الله تعالى ذكر فيها هزيمة المسلمين يوم أحد، وهذا في شيء من الخزي في الدنيا والذل في الدنيا، لكن الله تعالى نصرهم بعد ذلك، فكأن هذا يشبه هذا والله أعلم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والهزيمة خزي وانتصار الكفار على المسلمين خزي. فكما أنك حفظتنا ونصرتنا وحفظتنا من الخزي في الدنيا، فكذلك يوم القيامة ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. بالفعل يعني والعياذ بالله العذاب في نار جهنم خزي، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. انظر إلى الصورة المهينة حتى في دخوله النار، يؤخذ بالنواصي والأقدام ويرمى هكذا في نار جهنم ويهوي بها ويهوي فيها خزي. وكما قال الله تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل هذه السلسلة من فمه وتخرج من دبره ويجر فيها والعياذ بالله خزي، ويشوى في نار جهنم ويشرب من الصديد والغسلين الذي يسيل من جلود أهل النار والعياذ بالله خزي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ثم يتوسلون إلى الله تعالى بالمسارعة إلى الإيمان، الإيمان هو الذي ينجي من النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وسورة آل عمران سورة إيمان، هي تشترك مع البقرة في هذا، ألف لام ميم. والله تعالى يثبت فيها المؤمنين على الإيمان بدفع الشبهة العلمية والعملية كما عرفنا. فهكذا يسارعون إلى الإيمان. ربنا إننا، تأمل كيف يقول إننا، ما قال إن، إننا، يعني هذا في مبالغة في التوكيد والتضرع لله. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، تأمل في تعظيم هذا المنادي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا سمعنا، ما قال داعيا للإيمان مثلا أو مناديا يعني يدعو للإيمان. مناديا، الأولون إذا سمعوا كلمة مناديا أول ما يخطر ببالهم المنادي الذي يصرخ ويحذرهم من أمر خطير، من حرب أو عدو. وهنا يعظم الله تعالى من شأن الإيمان فيقول إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، لأنه ليس هناك شيء أعظم من الإيمان، هو الذي ينجي من النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا تفسير لهذا النداء، والنداء كما تعرفون رفع الصوت بخلاف المناجاة. المناجاة هذه تكون للقريب، لكن النداء يكون للبعيد. وهكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جهر بالدعوة، قام على جبل الصفا وقال وا صباحا، ينادي، فاجتمعوا عليه فقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أن كنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذا نادى بالإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذه من أعظم الوسائل، هذا ليس عجبا بإيمانهم، وإنما هم يعلمون أن أحب الوسائل إلى الله الإيمان به جل وعلا، فيتوسلون بهذا العمل الصالح الذي يحبه الله. أن آمنوا بربكم فآمنا. ثم تأمل في أول مطلوب لهم، وتأمل هنا قال أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني هذه الفاء تدل على ماذا؟ سرعة الاستجابة. الفاء تدل على التعقيب، يعني مباشرة. فآمنا. ثم أول مطلوب لهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يبالغون في ذلك، وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان الله، عندما تتفكر في سؤال هؤلاء تجده يدور على النجاة من النار، مغفرة الذنوب، تكفير السيئات. وهذا يدل على أنهم عرفوا حقيقة الأمر، عرفوا حقيقة الإيمان، أنهم يعظمون أنفسهم، لم يعجبوا بها، وأنهم وصلوا إلى درجة عالية في الإيمان، فلان يتأهلون إلى أن يسألوا الدرجات العلى أو الفردوس الأعلى. لا، هم ما يريدون إلا النجاة من النار ومغفرة الذنوب، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني كأنهم يقولون نحن لا شيء يا رب، ما لنا إلا الإيمان، آمنا فاغفر لنا. وهكذا الذي يعرف حقيقة الأمر، لأن الإخوة كما نكرر دائما الله تعالى عظيم، كماله ليس له نهاية، كمال الله لا منتهى له، عظمة الله لا حد لها، نعم الله لا تحصى. فمهما عبدنا الله، مهما شكرنا الله، لن نوفي شيئا من حقه علينا أبدا. كما قال: أعرف الخلق بالله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإيمان الحقيقي هو الذي يجعل العبد يخاف ويسأل الله أن ينجيه من النار وأن يغفر ذنوبه. ولذلك أتذكر الآن سورة المؤمنون، تأمل بماذا ختمها الله تعالى. قال إيش؟ قال في دعاء المؤمنين: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أو إيش؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. تأمل سبحان الله تماما مثل هذا السياق: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آمنا فاغفر لنا، هنا كذلك آمنا ربنا فاغفر لنا. وختمت السورة، سورة المؤمنون كلها ختمت بماذا؟ وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. انظر، هذه حقيقة الإيمان. ولذلك كلما كان العبد أعرف بالله كان أكثر استغفارا لله، كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وجاء في الحديث، إن كان سنده فيه جهالة لكن جهالة في طبقة التابعين لا تضر إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بعض الصحابة أن يسأل الله أن يجيره من النار بعد صلاة الفجر 7 مرات، وبعد صلاة المغرب 7 مرات. قل اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات، بعد الفجر وبعد المغرب. يعني تفتتح يومك بالتضرع لله أن يجيرك من النار، وتفتتح ليلتك، لأن المغرب أول دخول الليل، تفتتح ليلتك بالتضرع لله بأن يجيرك من النار 7 مرات. ودعاء عباد الرحمن وهم يقومون الليل: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهكذا كان بعض الصحابة، شداد بن أوس رضي الله عنه، إذا أتى إلى فراشه يتقلب ويقول: النار النار النار، أذهب ذكر النار النوم عني، ويقوم ويصلي. فهذا الخوف للأسف الآن تجد بعض الناس كأنه ضمن دخول الجنة، وأبدا لا يفكر في النجاة من النار أو أن يسأل الله أن يغفر له ويجير من النار. يعني يكون غالب دعاء في الدنيا والرزق وتيسير الأمور ثم يقول: الله اغفر لي وارحمني وخلاص. هل هذا أعظم مطلوب؟ انظر إلى هؤلاء المؤمنون، هؤلاء أهل العلم، بلغوا من العلم ما بلغوا، يتفكرون يذكرون الله في كل حال، ومع ذلك ما يسألون إلا المغفرة. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هذا سؤال مشهور، يقولون: ما الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ نعم، من عنده جواب؟ نعم، يقولون إيش؟ الكبائر والصغائر، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: الذنوب الكبائر والسيئات الصغائر، وهذا ذكره جمع من المفسرين. قال ابن القيم: ولهذا جعل لها التكفير، يعني السيئات قال كفر سيئاتنا والذنوب اغفر. قال: ولهذا جعل لها التكفير، ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. يعني الكفارة. هو يتكلم الآن عن الكفارة. قال فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس، يعني إذا الواحد طبعا المسائل فيها خلاف، لكن يعني هذا الذي اختاره هو لعله أقرب الأقوال. إذا حلف يمين غموس يعني يمين كذب، هذه لا كفارة لها. كفارة اليمين تكون لمن حنث في يمينه، يعني قال أنا ما أكلم فلانا، نقول لا، الأفضل تكلمه وتكفر عن يمينك، تعمل الكفارة هنا، يعني أمر يحتمل أن يتدارك فسمي تكفيرا. أما اليمين الغموس هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ما تنفع فيها الكفارة، ما فيها إلا التوبة، تتوب إلى الله إذا حلفت كاذبا. قال والدليل على هذا التفريق قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إيش قال؟ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر صاحبه يبشر بتكفير الصغائر، إذا اجتنب الكبائر فتكفر عنه الصغائر بإذن الله. لماذا؟ لأن الأعمال الصالحة التي يعملها هذه تكفر السيئات، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى جمعة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إيش؟ ما اجتنبت الكبائر، هذا الشرط. وتأمل كيف يعبر بالتكفير، مكفرات لما بينهن يعني السيئات يعني الصغائر. وهذا يختلف أيضا بحسب العمل، ممكن أن يصلي الإنسان صلاة يكون فيها توبة نصوح، يقول الله أكبر من قلبه، تحرق كل السيئات حتى الكبائر، ممكن، كما في حديث هل يبقى من درنه شيء، مثل الصلوات الخمس كمثل أو يعني إيش أول حديث، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. طيب إذا كانت يعني ما تبقي من الدرن شيئا كيف تبقى الكبائر؟ فقال العلماء هنا هذا بحسب حال العبد في الصلاة، إنسان يصلي صلاة فيها كمال الخشوع والإخلاص والتوبة والصدق لله فتكفر الكبائر وتكفر الصغائر. يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقولها من قلبه، يعني خلاص تبت لك يا رب وأنا سأسلك طريق الهداية ولا أصر على معصيتي التي أنا فيها، هذه توبة ضمنية، بخلاف الذي يصلي صلاة وما في قلب هذه المعاني، يصلي حتى يسقط الفرض عن نفسه، هذه ممكن تكفر السيئات الصغائر لكن ما تكفر الكبائر لأن أصر عليها وما تاب منها. فإذن قال بعد ذلك ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير. شوف كيف ابن القيم الآن يدخل بك في اللغة العربية واشتقاق الكلمات. قال ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير فإنه يتضمن الوقاية والحفظ، وقاية مع حفظ، لذا يعني كم مع الكبائر. ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة. طبعا مما يشهد لهذا أن المغفرة يقال في اللغة المغفر، والمغفر هو ماذا؟ هو الدرع الذي يلبس تحت الخوذة، يعني البيضة أو الخوذة اللي توضع على الرأس يكون تحتها مثل درع من سلاسل، وقدر في السرد، يكون عبارة عن حلقات تحمي الرأس والعنق، لأن يعني إذا لبس خوذة ممكن ضربة بالسيف على العنق راح المقاتل، فيلبس المغفر تحت الخوذة. وهذا المغفر لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر يوم أحد دخلت حلقتي المغفر في يعني وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم في خده صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فهو عبارة عن حلقات. إذن المغفر فيه يعني تغطية مع الحماية كما قال ابن القيم حفظ ووقاية، فناسب أن يكون مع الكبائر التي هي أشد من الصغائر، بخلاف التكفير. احنا قلنا كلمة كفر تدل على التغطية، تغطية تامة. المزارع يقال عنه كافر أنه يغطي البذور في الأرض، والكافر غطى قلبه عن الله وبراهين التوحيد فسمي كافرا. فالتكفير هذا اللفظ فيه معنى التغطية، لكن المغفرة فيها تغطية وزيادة على التغطية إيش؟ حماية وقاية وحفظ، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا لو نظرنا، يعني هذا نزيده في كلام ابن القيم، خطر في بالي أن أرجع إلى اشتقاق ذنوبنا وسيئاتنا، يعني قال فاغفر لنا ذنوبنا، لماذا أطلق على الكبائر لفظ الذنب وعلى الصغائر لفظ السيئة؟ فقال في اللغة يقولون، تعرفون يعني الذنب، الذنب، ذنب الدابة، الذيل، كلمة تدل على امتداد مع تأخر وتخلف. فهكذا الذي يقع في الكبائر تسقط مرتبته ويكون كأنه في الخلف، يعني الأمر خطير فيها، يعني يخرج عن دائرة الإيمان، والإيمان الواجب طبعا، ما عنده أصل الإيمان، هو عند أصل الإيمان لكن سقطت منزلته، أصبح كالذيل، يعني نزلت مرتبته، بخلاف السيئة. السيئة العيب، النقص، ويعني الشيء السيء القبيح يعني يسوء. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، يعني لما رأوا الأهوال تغيرت وجوههم، استاءوا. فالذنب يعني القبح الذي فيه أكبر، حيث أنه يجعل الإنسان في الخلف كالذيل، بخلاف السيئة. فناسب أن تطلق الذنوب على الكبائر والسيئات على الصغائر، والله أعلم. قال ابن القيم، ولهذا قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، الحديث قال إلا كفر به من سيئاته. تأمل، استخدم هذا اللفظ أنها تكفر السيئات، أما الكبائر فالذي عليه عامة العلماء أنه ما تكفر إلا بالتوبة النصوح، أو كما عرفنا التوبة الضمنية التي توجد في الأعمال الصالحة. قال لأن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب، ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة النصوح. إذن هذا يعني تقرير يعني مهم في التفريق بين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. طبعا هذه أيضا يقال من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا جمع السياق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات نقول فاغفر لنا ذنوبنا للكبائر وكفر عنا سيئاتنا للصغائر. لكن مثلا في كثير من الآيات يأتي مثلا فقط تكفير السيئات، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم مثلا، فيشمل الكل. نعم، وباب أولى إذا قال مغفرة من ربهم مثلا، يعني يشمل الصغائر والكبائر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وهذا أيضا يدل على يعني شدة خوفهم ومعرفتهم بربهم، وأنهم يعني يريدون تكفير، يعني مغفرة الكبائر وتكفير الصغائر. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، كما عرفنا هذا من تمام التضرع لله تعالى. ثم العبرة بالخواتيم، فقال وتوفنا مع الأبرار، لأن العبرة بالخواتيم، فكانهم يسألون الله تعالى أن يستمر هذا التكفير للسيئات والمغفرة للذنوب إلى الموت حتى الوفاة، وتوفنا مع الأبرار ونخرج من هذه الدنيا وما عندنا سيئات، وتوفنا مع الأبرار. وتأمل، قال توفنا مع الأبرار، مع الأبرار. وهذا كثير يأتي في القرآن، يعني واركعوا مع الراكعين، مع الأبرار. ما يقول اجعلني من الراكعين مثلا، أو اجعلني من الأبرار، أو توفنا، ما قال ونحن من الأبرار، لا، وتوفنا مع الأبرار. فهذا أبلغ، يعني يكون إذا كان معهم فهو منهم بإذن الله، أن المرء مع من أحب. ثم أيضا إذا كان معهم، يعني هذا فيه زيادة نعيم من الأنس بالصالحين والأبرار، أن يكون معهم ما يكون وحده. وتوفنا مع الأبرار. قال وتوفنا مع الأبرار، أيضا يعني إذا كان الإنسان مع الصالحين هذا يجعله يزداد برا على بره، لأنه معهم يصاحبهم ويرى أعمالهم فيتشجع ويزيد في بره وعمله. وتوفنا مع الأبرار. وتأمل هنا يعني في هذه الآيات تشبه ما جاء في أول السورة أيضا، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وهنا يطلبون المغفرة أيضا. قال وتوفنا مع الأبرار. ثم تأمل أيضا الدعاء كله يعني فيه كمال التضرع لله جل وعلا والأدب مع الله. يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا على رسلك يعني على ألسنة رسلك، هذا في حذف المضاف. وإن كان بعضهم قال يعني ما وعدتنا على الإيمان برسلك، لكن الأول أظهر كما قال ابن كثير. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يعني على ألسنة رسلك، لأن الرسل يبشرون وينذرون. ما وعدتنا على رسلك من الجنة والجزاء الحسن يوم القيامة في الدنيا والآخرة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولذلك قالوا ولا تخزنا يوم القيامة. شوف كيف تكرر هذا السؤال، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قال ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طبعا المؤمن يعلم أن الله لا يخلف الميعاد، فلماذا يطلب ذلك؟ هذا أيضا سبحان الله يشبه سؤال أهل العلم في أول السورة، كما قال الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا يوافق قوله وتوفنا مع الأبرار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يعني نستمر على الإيمان حتى الممات، توفنا مع الأبرار. وهب لنا من لدنك رحمة، قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هذه الرحمة. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هذا ولا تخزنا يوم القيامة، جامع الناس، والخزي إنما يكون أمام الناس. لو كان بين المؤمن ورب هذا لا يكون خزي، حتى لو ذكره بذنوبه كما جاء في الحديث إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن، إن الله يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول أتذكر ذنب كذا، يقول نعم يا رب، أتذكر ذنب كذا، نعم يا رب، يقول قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شوف كرم الله تعالى، هذا ليس بخزي. لكن الخزي متى يكون؟ إذا كان على رؤوس الخلائق. وتأمل كيف قال ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فلا تخزنا يعني أمام الناس. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إيش قالوا؟ إنك إن الله لا يخلف الميعاد. وكذلك هنا إنك لا تخلف الميعاد، سبحان الله. وهذا الإخوة وإن كان معلوما للمؤمن الله تعالى لا يخلف الميعاد، لكن هذا كما قال أهل العلم من تمام الأدب مع الله، حتى لا يظهروا أنفسهم بمظهر المستحق للجزاء والثواب، كأنهم يقولون نحن لا نستحق شيئا وأنت الملك العظيم لا يجب عليك شيء إلا ما أوجبته على نفسك إحسانا منك وتفضلا، وأنت وعدتنا فلا تخلف وعدك يا رب، بس وإلا نحن لا شيء ولا نستحق شيء، ومهما عملنا فلا نستحق شيئا، لو عذبتنا لما ظلمتنا، لكن أنت أوجبت على نفسك أن تدخل المؤمنين الجنة فأدخلنا الجنة ولا تخلف الميعاد، كأن هكذا يريدون أن يقولوا. ولذلك حقا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني الله تعالى لو عذب الخلق ما يكون ظالما، لماذا؟ نعم لأننا ما وفينا حقه، والله مهما عملنا لن نوفي حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا، كما جاء في الحديث يقول لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. تخيل واحد يعيش 60 سنة 70 سنة حياته كلها سجود، سجدة واحدة لله من أول ما خرج من بطن أمه إلى أن مات، هذا العبد لو بعث يوم القيامة سيحقر عمله، لماذا؟ لما يرى من عظمة الله وجزيل ثوابه، تقول هذا العمل ليس ثمنا وعوضا لدخول الجنة، ما استحق لعظمة الله لعظيم ثوابه ونعيمه الذي أعد للمؤمنين. إذن كأنهم يقولون إنك آتنا ما وعدتنا على رسلك، أنت وعدتنا أوجبت على نفسك أن تدخلنا الجنة وإلا نحن لا نستحق، لو عذبتنا لما ظلمتنا. شوف كيف التضرع والافتقار والانكسار، هذه حقيقة العلم حقا. أعلم الناس من كسر من انكسرت نفسه ويرى أنه لا شيء، هذا العلم الحقيقي، ذلك يكون يعني يلهج بالاستغفار. ولذلك تأمل آخر شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. طيب هذا النبي الكريم الذي وصل أعلى درجات العبودية، لكن درجات العبودية لا نهاية لها، فما لك إلا أن تستغفر، تتهيأ للقائنا بالاستغفار. طيب غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن لن يوفي حق الله كما قال لا أحصي ثناء عليك. لذلك هذه المعرفة الحقيقية بالله، أن ينكسر العبد لربه ويلهج بالاستغفار، يعلم أنه لا شيء مهما عمل، هذه حقيقة، ما يقول الإنسان تواضعا، لا، هذه حقيقة حال العبد، كما في دعاء هؤلاء ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أنت وعدتنا من فضلك من إحسانك، كما في الحديث يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق، لكن أحقه الله وأوجبه على نفسه تفضلا، وإلا العبد ما يستحق شيئا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فإذا هذا دعاء حقا يعني فيه كمال التضرع لله جل وعلا وهضم النفس ومعرفة الرب حقا، المعرفة الحقيقية. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أيضا بالفاء، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته. فاستجاب لهم ربهم، المحسن إليهم الذي رباهم بنعمه، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. انظر إلى التوكيد، لما افتقروا إلى الله هذا الافتقار التام وقالوا إنك لا تخلف الميعاد، طمأنهم الله تعالى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. هذا يذكرنا بقول الله في هذه السورة: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. أني لا أضيع عمل عامل، انظر إلى يعني هذا التنكير، عمل عامل، أي عامل منكم، المهم هو على الإيمان، فلن يضيع الله تعالى أجره. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الله تعالى يكتب لك كل حسنة تعملها، ما يضيع لك شيء أبدا، حتى خطواتك إلى المسجد مكتوبة، تبسمك في وجه أخيك صدقة هذه مكتوبة، ذكرك لله، تسبيحة، خاطر يرد في قلبك فتتفكر في عظمة الله، هذا مكتوب بإذن الله، لأن عمل قلبي أصبح تفكر في مخلوقات الله، في عظمة الله، كل شيء مكتوب عند الله. درجة خشوعك في الصلاة ما يضيعها الله تعالى، هذا خشع بدرجة 70%، هذا خشع بدرجة 50%، هذا 20%، هذا 90%، كل مكتوب عند الله بدقة. أني لا أضيع عمل عامل منكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أني لا أضيع عمل عامل منكم، تأمل في التوكيد، من ذكر أو أنثى، لأن ممكن بعضهم يعني يتوهم أن النساء قد لا يدخلن في بعض الأجور، كما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت عند الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذا من بركة أم المؤمنين، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قالت: يا رسول الله، لا نسمع الله يذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى هذه الآية، قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فتأمل، لو أن الآية جاءت بدون قوله من ذكر أو أنثى، ربما توهم يعني كثير من الناس أن هذه الآية تعلق بالرجال، لأن الله ذكر فيها أعمال للرجال، الهجرة والقتال. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، لا نسمع الله يذكر النساء في الهجرة بشيء. وهي تعرفون كيف هاجرت وعانت، هي أول من هاجر إلى المدينة، أم سلمة رضي الله عنها، وعانت معاناة شديدة كما في قصتها المعروفة، فكأنه وقع في قلبها شيء من هذا، فأنزل الله هذه الآية، قال: وقالت الأنصار هي أول ضعينة قدمت علينا، أم سلمة رضي الله عنها. إذن أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يعني هذا كما أيضا قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالرجال والنساء سواء في الأجور، ولكن طبعا الأعمال، هناك أعمال تناسب الرجل وهناك أعمال تناسب المرأة، مثل الجهاد في سبيل الله. نعم، كان النساء يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، يداوين الجرحى ويسقين الماء، هذا يعني معروف في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يحتاجون إلى مثل هذا مع قلة يعني عدد الرجال وحاجة الجيش لي يعني كل فرد، كنا نساء يخرجن من باب الضرورة. أما إذا يعني حصلت الكفاية فالأصل المرأة لا تخرج إلى مثل هذا. فإذا قال وذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله ألا نجاهد معكم، قال لكنا أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور، هذا جهاد المرأة. قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يعني هذا توكيد على الاستواء في الأجر، بعضكم من بعض، كان يقول يعني أنتم واحد أنتم سواء في الأجر. مثل يعني في الحديث يعني مثلا لما قال يعني عن من علي رضي الله عنه قال أنت مني وأنا منك، يعني مني ومنك يعني نحن شيء واحد، هذا شدة القرب، هذا تعبير يدل على شدة القرب. كما قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فإنه مني يعني شدة القرب. فكذلك هنا بعضكم من بعض، هذه من اتصالية يعني بعضكم من بعض، بعضكم متصل ببعض، هذا المعنى بعضكم متصل ببعض، يعني ما دام أن بعضكم متصل ببعض الذكر والأنثى إذن جزاؤكم واحد أجركم واحد، هذا المقصود من هذه الكلمة والله أعلم. وإن كان بعضهم أيضا يقول معناها أيضا هذا معنى صحيح، وهذا يعني ذهب إليه كثير من المفسرين أيضا، يقول بعضكم من بعض يعني يجمع ذكوركم وإناثكم أصل واحد، فكل واحد منكم من الآخر يعني، وهذا أيضا يرجع إلى المعنى الأول يعني لفرط الاتصال شدة القرب، يعني أنتم بنو آدم من نفس واحدة من آدم ثم خلق منها زوجها ثم يعني تناسلتم بعضكم من بعض فجزاؤكم واحد. قال بعضكم من بعض، ثم خص الله تعالى بعض الأعمال العظيمة، قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قال فالذين هاجروا لا شك طبعا الهجرة من أعظم الأعمال وشقها على النفوس، كما قال الله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، يعني قرن الهجرة من الديار بقتل النفس، ما فعلوا إلا قليل منهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، فهنا يذكر الله تعالى المهاجرين، تأمل كيف يعني يثني عليهم في هذا المقام. نعم يعني لعل هذا يتناسب مع ذكر غزوة أحد، يعني هذا من أعظم صور نصر الدين، أن يبذل الإنسان كل ما عنده حتى لو كلفه ذلك أن يهاجر من بلده الذي تربى فيه. فالذين هاجروا، الصورة صورة فيها تثبيت للمؤمنين، فيها أيضا هذا يتناسب مع الثبات، لأن المسلم يثبت على دينه فيعبد الله في أي أرض وأرض الله واسعة. فالذين هاجروا كل لأجل الثبات على الدين، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أما يعني هذا هو نفسه هاجروا لكن يعني يدل على ظلمهم، ويعني أن المشركين خرجوهم من ديارهم ظلما، وهذا يعني كما عرفنا في تصوير لهذا العمل الذي يعني هذا التصوير يدل على مشقة هذا العمل بالفعل. وأخرجوا من ديارهم، ذكرون ديارهم بيوتهم، فأمر ليس بالسهل. وأخرجوا من ديارهم ثم وأوذوا في سبيلي، عموما بالتعذيب بالطرد من الديار، ثم أيضا التضحية بالروح، وقاتلوا وقتلوا. وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف قالوا وقتلوا وقاتلوا، يعني العكس، قاتلوا وقتلوا، وفي قراءة وقتلوا وقاتلوا. سبحان الله، يعني هذا الترغيب في كلا العملين، قاتلوا وإن لم يقتلوا وقتلوا، قاتلوا وقتلوا. ثم قراءة الأخرى قدم الشهادة، وقتلوا وقاتلوا. سبحان الله، يعني كلاهما مطلوب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، سواء هذا أو هذا. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. تأمل هنا، قال لأكفرن عنهم سيئاتهم، فيشمل الذنوب كلها بإذن الله. وإن كان يعني كما قلنا الأصل التوبة، لكن الذي يفعل هذه الأعمال العظيمة في الغالب ما يكون إلا ممن تاب إلى الله. ثم أيضا لعل ذكر التكفير هنا، لأن يعني الذي يعمل مثل هذه الأعمال العظيمة بعيد أن يقع في الكبائر، فقد تبقى عند شيء من الصغائر فتكفر، والله أعلم. قال لو كفرن عنهم سيئاتهم، يعني تأمل مع هذه الأعمال العظيمة قال لو كفرن عنهم سيئاتهم. حقا يعني العبد دائما يقر على نفسه بالذنب والخطأ والتقصير مع ربه جل وعلا، نقدر الله حق قدره أبدا. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، هذا بدل يعني الديار التي فارقوها وتخلوا عنها، فالله تعالى يبدلهم جنات. ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. تأمل في الترغيب، لأن السورة كما عرفنا تحذر من زينة الدنيا. فلما ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء المؤمنين المهاجرين رغب في هذا الجزاء، قال ثوابا من عند الله. والثواب يعني كما تعرفون هذه كلمة تدل على الرجوع إلى نفس المكان مرة أخرى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، كلما خرجت من مكة تريد أن ترجع إليها مرة أخرى، لا تقضي وطرا منها، لا تشبع منها. والثواب يرجع إلى عامله الذي عمله، يرجع إليه يوم القيامة ثوابا من عند الله. الله أكبر، يكفي أن يكون من عند الله، يعني من عند الله العظيم الكريم الرحيم، فيضاعف لك الثواب ثوابا من عند الله. ثم تمل كيف يرغب في هذا الثواب، والله عنده حسن الثواب. والله عنده حسن الثواب، هذا مما يجعل العبد يرغب فيما عند الله ويزهد في الدنيا. فكما عرفنا سورة آل عمران تثبت المؤمنين بكشف الشبهة، وكذلك بالتحذير من فتنة الدنيا. وسبب الهزيمة يوم أحد إرادة الدنيا، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. ومن أول السورة الله تعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره، إلى آخر الآية، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كذلك هنا والله عنده حسن الثواب. شوف كيف سبحان الله، يعني كأن السورة يعني الآيات الأخيرة تعود على ما تقدم. وهذا من جمال الكلام، يعني لما ينتهي الكلام يكون في النهاية يرجع يعني العجز على الصدر كما يقولون. فهذا من البلاغة وجمال الكلام، هناك قال والله عنده صحيح حسن المآب، نعم، وهنا والله عنده حسن الثواب. سبحان الله، يعني المآب والثواب قريبة من بعض، يعني المآب الأوبة يعني الرجوع للمستقر هكذا يقولون، والثواب الرجوع لنفس المكان الأول. فالمستقر هناك عند الله كمال الطمأنينة والنعيم والثواب، هذا هو الأصل. نعم، والله عنده حسن الثواب. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله يعني مباشرة بعد ذلك زهد في الدنيا وحذر من فتنتها والاغترار بها، قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الله يعني نخلي ختام السورة الدرس القادم، إذا كملنا بنطول زيادة، الوقت أدركنا كملنا ساعة. لكن أقرأ هذا الأثر أيضا، هذا جاء أو هذا الحديث عند أحمد نتعلق بالآية، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ثلة تدخل الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقضى حتى يموت وهي في صدره، يعني إن شفع لا يشفع. وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي، يعني كما جاء في الآية ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب، وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب جل ثناؤه هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي، فتدخل الملائكة عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. انظر إلى كرامة المؤمن يوم القيامة في الجنة حتى يكون أكرم من الملائكة، لا إله إلا الله. والمؤمن الصادق يعني كما قال الله تعالى الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، يستطيع أن يعمل هذه الأعمال حتى لو ما فتح باب الجهاد. يعني الآن أصبح الجهاد أمره ليس كالماضي، يعني في الزمن الماضي كان الواحد يعرف الوجهة الصحيحة، يعرف الجهاد الشرعي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة المسلمين ولي أمر المسلمين، ليس هناك فرق وأحزاب وجماعات يقتل بعضها بعضا وأيضا يحمل سيفه وخلاص يخرج. لكن اليوم أصلا ما يستطيع أن يجاهد إلا إذا عد العدة أولا، وعنده لما استطعتم من قوة، إذا ما تدرب في الخدمة الوطنية دورة عسكرية ما يصلح للجهاد. ثم أيضا الجهاد لابد أن يكون بضوابطه المعروفة، تكون الراية واضحة ويكون تحت ولي الأمر بإذنه. فالشاهد إذا ما فتح لك هذا الباب، لا باب الهجرة ولا الجهاد ولا هذه الأعمال العظيمة، هذه الأعمال لها حقائق. النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب وليش يهاجر من بلده إلى بلاد أخرى؟ حتى يعبد الله، حتى يحفظ دينه. طيب أنت تستطيع الآن أمام هذه الفتن أن تحفظ دينك الذي يهجر الفتن والشهوات والمحرمات، بل يزهد في هذه الدنيا في زمن انفتحت الدنيا على الناس، هذا حقا كالمهاجر في سبيل الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. إذن حصلت أجر الهجرة بالعبادة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشهوات وإقبال الناس على الدنيا وتنافسهم فيها وضعف العبادة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهكذا الجهاد، تبذل جهدك في نصر الدين، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، كل بما فتح له أن تنصر دين الله. نصر الدين مجالات واسعة وأبواب مفتوحة الحمد لله، يحتاج إلى بذل جهد وتضحية بما أتاك الله من مواهب وقدرات، وليس مقصورا بالقتال، بل اليوم الجهاد الأعظم والله إنما يكون بجهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى، لأن هذا به يرجع المسلمون إلى دينهم. اليوم كيف يقاتل المسلمون وهم ما عدوا لا عدة إيمانية ولا عدة عسكرية ومتفرقون؟ فكيف يكون لهم النصر؟ إذن ما يأتي هذا إلا إذا رجعنا إلى ديننا. طيب الرجوع إلى الدين هذا كيف يأتي؟ المسلمون فيهم خير على الفطرة، فيحتاج إلى أن نضحي بأوقاتنا بجهدنا بما نملك في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، تعلم العلم وندعو إلى الله، نحمل هم هذا الدين، نصيحة، أمر معروف نهي عن المنكر، تنشر ما ينفع، وهكذا ينتشر الخير بإذن الله، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا الجهاد الأعظم اليوم في أي مكان، أنت في وظيفتك، في بيتك، في عملك، في طريقك، في أي مكان تكون مباركا داعيا إلى الله تعالى. فتدخل بإذن الله في هذا الحديث، وتدخل الملائكة غدا عليك من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فنسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته وخدمة دينه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.